بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء التاسع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الوقفة السادسة من مقدمات منهج أهل السنة والجماعة، والتي هي بعنوان التعريف ببعض الفرق الضالة والتحذير منها. في اللقاء الماضي مهدنا لهذا الموضوع، وبينا أصل نشأة هذه الفرق، وفي هذا اللقاء نقف مع بعض هذه الفرق لنحذر منها ومن أفكارها المضلة. ومن هذه الفرق فرقة الخوارج، فرقة الخوارج. ونبدأ ببيان أصل الخوارج، وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك في اللقاء الذي مضى. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعض الغنائم على أصحابه، فأتاه هذا الرجل المسمى بذي الخويصرة التميمي، واسمه حرقوس ابن زهير، وكان من المنافقين كما أشرنا في درسنا الذي مضى. قال أبو سعيد: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت أو خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن فيه لي أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أن القرآن لا يصل إلى قلوبهم، القرآن على الألسن فقط، يتقنون حروفه ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرون ما فيه. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، دليل على سرعة خروجهم عن الإسلام. السهم له سرعة فائقة، من شدة سرعته يخترق جسد الصيد فيخرج من الجهة الأخرى ولا يعلق به من دم وفرث الصيد شيء من شدة سرعته، وهكذا تصوير لشدة وسرعة خروجهم من الإسلام. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، والنصل هو حديدة السهم، رأس السهم هذا الحاد الذي من خلاله تخترق الفريسة. قال: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، أي من سرعته، ثم ينظر إلى رصافه، ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، والرصاف هو العقد الذي يلوى على أو فوق مدخل النصل، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، والنضي هو العود، عود السهم ما بين القذة وما بين تلك الحديدة المدببة وهي النصل، هذا العود يسمى بالنضي لأنه من شدة بريه أصبح نضوا أو ندوا، يعني هزيلا. قال: ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، والنضي كما ذكرنا عود السهم أو المسمى بالقدح. ثم ينظر إلى كذذه فلا يوجد فيه شيء، والكذذ جمع كذة، والكذة هي الريشة، دائما السهم كان في مؤخرته بعض الريش، أي أن من شدة الرمية يخترق هذا السهم من خلال نصله ومن خلال رصافه وكذلك نضيه وريشه جسد الفريسة ولا يعلق من دمها ولا من فرثها شيء بهذا السهم لقوة خروجه واندفاعه. فانظروا إلى التشبيه العجيب. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. آياتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، العضد هي المنطقة ما بين المرفق والكتف، اللي البعض عندما يذهب إلى بعض الرياضات يقول لك بقى عندي عضلات، ويبدأ ينفخ هذا الجزء ما بين المرفق والكتف، فهذا يسمى العضد. آياتهم رجل أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، والبضعة أي قطعة اللحم المنتفخة. تدردر، تدردر أي تهتز اهتزازا شديدا، والدردرة هي صوت الماء عندما يسقط في الوادي بشدة فيكون له صوت مرتفع. يخرجون على حين فرقة من الناس، أي علامة الخروج في فترة يكون في فرقة، إشارة للفرقة التي كانت بين علي رضي الله عنه أرضاه وأصحابه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصحابه، يوم صفين عندما طالب معاوية عليا لقضية التحكيم، فخرج هؤلاء على حين الفرقة وكفروا الصحابة وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: يخرجون على حين فرقة من الناس ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إلى نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، أي نظرت إلى الوصف الذي وصفه به الرسول فرأيت الوصف كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وكذلك الإمام مسلم في باب ذكر الخوارج وصفاتهم. يستفاد من الحديث أن هذه المارقة الخوارج يخرجون على حين فرقة، وهذا ما وقع من الخوارج في صفين، أي في معركة صفين. أيضا يستفاد إن الذي يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا يدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه أحق الطائفتين، لأن خلاصة الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قضية اجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، ولا شك أن الذي أصاب هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فله أجران، وأن الذي أخطأ هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وله أجر الاجتهاد. وملخص القصة أن معاوية رضي الله عنه أرضاه أرجأ البيعة لعلي بن أبي طالب حتى يقتص له من قتلة عثمان، لأن معاوية هو ولي الدم فيطالب بدم عثمان، فأرجأ علي الأمر حتى يستقر أمر الخلافة، ثم بعد ذلك يرى في قتلة عثمان بعد أن يستقر له الأمر. لكن تعجل معاوية واجتهد فأخطأ رضي الله عنه أرضاه. وفي حديث النبي هذا إشارة إلى أن المصيب من الفريقين هو علي رضي الله عنه أرضاه ومن معه. وهنا قاعدة مهمة لابد أن ننتبه لها كطلبة علم. البعض يقول كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد لا يتشعب لا يتعدد، إنما تصويب الكلام أن نقول كل مجتهد مأجور، كل مجتهد مأجور، لكن أن نقول كل مجتهد مصيب هذا لا يصح، لأن الصواب واحد لا يتعدد. ومن خلال الأحاديث أيضا نرى أن النبي وضح لنا صفات الخوارج، وفيه بيان أن ديننا لا يقوم على الشدة ولا على الغلو، فهو مبني على الانضباط على السنة. ولهذا يقول أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فديننا يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله، وهو دين دليل واتباع، لا دين هوى ولا رأي. ولذلك في حديث أنس في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. أرادوا أن يجتهدوا في العبادة تقربا إلى الله رب العالمين، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. ومعلوم أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبوة، لكنهم لا يقرون على الخطأ. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن رأى قولهم أو فعلهم أو اجتهادهم، إن رآه صوابا أقره، وتسمى سنة تقريرية. فالحجة ليست في قولهم وليست في فعلهم، إنما في إقرار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لقولهم أو فعلهم. وإن أخطأوا صوب النبي خطأهم وأخذ بأيديهم إلى السنة. لذلك لما علم النبي بأمر هؤلاء قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الإسلام، لا يعرف غلوا ولا يعرف تشددا. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، الحديث يسر كما يسره الله، ويسر كما يسره رسول الله، أي التزام الدليل، اتباع السنة. ولذلك عندما خرج النبي من المسجد فرأى رجلا قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم، والحديث عند الإمام البخاري، فسأل النبي عن حال الرجل. قال: ما باله، ما بال هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصوب الأخطاء وأقر الصواب. لماذا يعذب نفسه في أشعة الشمس؟ إن الله تعالى غني عن أن يعذب أحدنا نفسه من أجل الله، فلابد أن توفي حق نفسك ولا تعذب نفسك. فعليه أن يقعد، وأن يقعد في الظل لا يقف في الشمس، وعليه أيضا أن يتكلم ولا يصمت. لماذا؟ لأنه من خير أمة أخرجت للناس، وشرط الخيرية متعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصمت يتعارض مع الأمر والنهي، فلابد أن يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير هو الدليل، هو الأمر المعروف بالدليل. أما إن كنت لست من أهل العلم فالصمت لك نجاة، فعليك أن تصمت. الصيام طاعة وتقرب لله عز وجل، قال: وليتم صومه. هذا هو الإسلام، دين اتباع، دين وسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط. فالإفراط يعني التنطع والتشدد وهو سيئة، والتفريط يعني التسيب والإهمال وهو سيئة. ويأتي الإسلام حسنة بين السيئتين. إذن من خلال أحاديث وصف الخوارج يتضح لنا أن ديننا يقوم على اليسر، لا على التشدد ولا على الغلو. فهؤلاء حدثاء الأسنان خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترضوا على عثمان وعلي بن أبي طالب، واعترضوا على أئمة الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا: اعطونا مثل عمر. والصحابة ليس عندهم مثل عمر، لأن عمر في المرتبة الثانية بعد أبي بكر الصديق. فلما لم يجدوا عند الصحابة مثل عمر، هل جاءوا بمثل عمر؟ لا، فقد جاءوا برجل بوال على عقبيه، أعرابي جلف ليس عنده من العلم شيء، يسمى عبد الله ابن وهب الراسبي، وقالوا هذا أميرنا، وأمروا عبد الله ابن الكواء على الصلاة والصحابة ابن الكواء على الصلاة والصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم موجودون، وعلي رضي الله عنه أرضاه أفضل الأمة في هذه الفترة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو هريرة كانوا موجودين، وأئمة الصحابة رضوان الله عليهم تركوهم وكفروهم واتجهوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي، وهذا يدل على الضلال الموجود عند هؤلاء. ولما افترقوا انحازوا، فلما انحازوا بدأوا يغيرون على سرح المسلمين، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما، مر عليهم ومعه جارية، فقالوا حدثنا عن أبيك، فحدث بحديث في وجوب القعود في الفتن، وأن القاعدة خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وأن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. ذكرهم بحديث النبي في عدم المصارعة إلى الفتن، فقتلوه وأخذوا جاريته وكانت حاملا، فبقروا بطنها ورموها في النهر، وبدأوا يقتلون من يجدون من المسلمين ويكفرون المسلمين. فناصحهم علي رضي الله عنه أرضاه في بداية الأمر، وعلمهم وأرشدهم ووجههم، فلم ينتفعوا بذلك، فأرسل إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة عجيبة رائعة. تعالوا لنقف مع هذه المناظرة العجيبة، مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية، والحرورية وصف للخوارج، لماذا؟ سبب تسميتهم بالحرورية أن أول اجتماع لهم كان في قرية تسمى حروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، فنسبوا إليها الحرورية. يقول: لما اجتمعت الحرورية وخرجوا على علي رضي الله عنه، فجعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. أبرد بالصلاة أي صلاة الظهر، لأن السنة إذا اشتد الحر في وقت الظهيرة الإبراد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعلة شدة الحر، فإذا اشتد الحر من السنة أن نؤخر إقامة صلاة الظهر حتى يكون الإبراد. لكن في زماننا ومعظم المساجد يكون بها المكيفات والمراوح والهواء، نجد أن البعض أحيانا لجهله يتعنت ويصر على الإبراد. نقول: عجبا لك، إن النبي قيد الأمر بشدة الحر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت العلة عدم الحكم. إذن مدام المسجد مهيئا، فيه المكيفات فيه المراوح، فعليك أن تبادر بإقامة الصلاة في وقت الفضيلة، ولا تبرد بصلاة الظهر، لأن العلة هي شدة الحر. أقول هذا لماذا؟ لأنني عاصرت بعض المبتدئين للأسف، كان عندهم نوع من أنواع التشدد والتنطع، وهذا التشدد لا يقوم على أدلة أبدا، لأن إسلامنا دين يسر. فكان هذا الأخ هداه الله يصر أن يقيم صلاة الظهر بعد ساعة من الأذان، ويقول لك سنة الإبراد، والمسجد سبحان الله المسجد كان متسعا فيما يقرب من 50 مروحة، لدرجة من شدة الهواء الناس بتبرد وهي قاعدة. أقول له: يا أخي اتق الله، افهم الحديث، لكن تقول لمين؟ سبحان الله، ذكرني بأحدهم كان عندي أسبوع دعوي في بلدنا مصر في منطقة تسمى الويلي في القاهرة، في مسجد يسمى مسجد أبي بكر الصديق. وأذكر أن المحاضرة كانت يوم الثلاثاء، هذا من أكثر من 15 سنة أو يزيد، وكانت المحاضرة بعد صلاة المغرب، وكان في موسم الشتاء وشدة البرد. المهم دخلت إلى الصف الأول وتقدم إمام المسجد للصلاة، وأنا عندي مشكلة في قدمي، أسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض. أنا لا أتحمل في الشتاء خاصة أن يمس من بجوار قدمي، خاصة الإصبع الصغير. فلما بدأ الإمام يصلي وكبرنا، فالكتف في الكتف، فأبعدت قدمي بما يعادل السنتيمتر فقط عن من بجواري. وإذا بالأخ هداه الله من الإخوة إياهم لازم يحط القدم من أطرافها لمؤخرتها، يلصقها لصقا. وبعدين الأخ ما شاء الله كان سمين البدن، فيلصق قدمه في قدمي، فعندما يبدأ التريح أجد ثلث قدمه فوق قدمي، وألم شديد. أنا لا أتحمل من شدة البرد والألم في قدمي، فأحاول جاهدا أن أخرج قدمي من تحت قدمي أيضا ورائي. والله يا إخوة ويا أخوات، خلال صلاة المغرب في الثلاث ركعات وأنا أتألم، لا أدري ماذا يقرأ الإمام، ولا أدري كيف أسبح، ولا كيف. المهم سلم الإمام، فالتفت إليه في أدب وفي رفق وفي بسمة، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل بارك الله فيك، في بداية الصلاة أبعدت قدمي عن قدمك لعلة، فأصررت على المتابعة واللصق، فلماذا؟ مدام الكتف في الكتف انتهى الأمر. فنظر إلي بغضب شديد وقال لي اسمع. قلت له نعم، في شيخ جاي يدي درس بعد المغرب، ابقى أسأله عشان تتعلم السنة، بغضب كده. فنظرت إلي مبتسما وقلت في هدوء أنا الشيخ الذي سيعطي المحاضرة، قلت لعله يلين. والله يا إخوة ويا أخوات أقسم بالله، قال أنت الشيخ؟ قلت له نعم. قال لي والله ما احضر لك، وراح قام وراح خارج من المسجد. قلت سبحانك ربي ما أحلمك. هذا نوع ونموذج لمن ينظرون إلى الشرع بعين واحدة. وأذكر أني ذكرت المسألة في الدرس، قلت مثلا الوارد في قضية تسوية الصفوف أن النبي قال في كثير من نصوص السنة في هذا الباب، قال القدم في القدم، والساق في الساق، والركبة في الركبة، والكتف في الكتف، والعنق في العنق يستوي الصف، أو كما أخبر النبي رواية في الصحيح بهذا النص، والعنق في العنق. فقلت يا ترى هل المعنى الإلصاق والالتصاق؟ لو كان الالتصاق فكيف ألصق عنقي بعنق من بجواري؟ لا يصح، إنما الأمر الاعتدال، الأمر للاستواء، بمعنى لو كتفي في الكتف خلاص انتهت، بعدت عنك بقى برجلي من أسفل سنتي أو اتنين لا حرج، ربما لعلة أو لمرض أو ربما لوسواس، ربما في وقت علل وأمراض، ربما هناك أعذار كثيرة. ما دام ركبتي في ركبتك، ما دام كتفي في الكتف خلاص انتهى الأمر، وهذه الوسطية والاعتدال، وهذا هو الفهم السديد للنصوص. لكن بلا علة، إن وضع القدم تمس القدم فلا، جميل قوي، ما دام اللي جنبك لم يبتعد خلاص انتهت العملية. إنما بعض الإخوة للأسف لازم يمشي ورا اللي على يمينه ورا اللي على شماله طول الصلاة، ما بيصليش، هو شغال تتبع الأقدام. سبحان الله العظيم، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، اللهم أمين. إذن سنة الإبراد العلة شدة الحر، انتفى الحر لوجود بعض الآلات الحديثة التي ترفع حرارة الشمس عن المصلين داخل المسجد، إذن تقام للصلاة بعد أن يجتمع الناس ولا تبرد بالصلاة. هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبرد بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم، يعني الخوارج. قال فدخلت عليهم وهم قائلون، أي في وقت القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أي من كثرة العبادات، أنت عارف بقى اللي هو غير متوازن ده، نعم، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، يعني من كثرة الصلاة تجد مثلا الجباه منتفخة، اللي بيسموها بلغة العصر زبيبة الصلاة، والبعض بيعتقد أن هذه المسمى بزبيبة الصلاة هي هذه السيمة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فاعتقد بعضهم في قضية السيمة إنها تلك العلامة البارزة على الجبهة، أبدا، إنها نور على غرة المرء، والغرة مقدمة الرأس أو الناصية من كثرة الوضوء، فالجبين يضيء، وكذلك الأطراف، فغرا محجلين مش معنى الغرة اللي هي زبيبة الصلاة، لا، ثم إن زبيبة الصلاة ترجع لنوع البشرة، ملاش علاقة بالسيمة خالص. بعض الناس قد يصلي عمره ولا تظهر له علامة، وبعض الناس ممكن سجدة واحدة تورم دماغه وتبقى سوداء، وهكذا بيرجع للون البشرة، حتى لا نعتقد أن الغرة المقصود بها زبيبة الصلاة. تجد بعض الناس، كان بعض الطلبة يحكي لنا كده في البدايات لما ما كانش عنده فهم، يقول لي كنت أقعد أحك دماغي كده في السجود على الحصير عشان تورم، عشان يبقى عندي الغرة دي. طبعا هذا فهم سقيم، لأنه لم يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهؤلاء يعني من كثرة سجودهم وصلاتهم طرى عليهم تلك الأثر من كثرة الصلاة، ولم يكن عندهم فرش، فكانوا يعتمدون على أيديهم، فأثرت في أيديهم عليهم كمس مرحضة، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس، اللي جابك وما هذه الحلة عليك؟ كان يلبس أفخر ثيابه رضي الله عنه أرضاه، كأنهم ينكرون تزين ابن عباس. قال قلت ما تعيبون من ذلك، كأنهم ينكرون تزين ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا أهل الباطل دائما أبدا، وأهل الجهل يبادرون بالإنكار، وده فارق دقيق جدا بين الجاهل وبين العالم. الجاهل يبادر بالإنكار، العالم ينظر إلى المآل قبل الإنكار، يعني ينظر ماذا يترتب على إنكاره، ودي قضية مهمة، لأن بيبتلى بهذا الأمر دائما المبتدئون في طلب العلم، يبدأ يتعلم بعض السنن ويسمع بعض المحاضرات عن التحذير من البدع، فيبدأ بقى يدخل المساجد كأنه يعني مراقب، يبدأ يتمنى أن يجد سقطة أو أن يجد مخالفة عشان ينكر وعشان يتكلم وعشان يظهر إن عنده علم، وده اسمه حب الظهور، وده داء خفي وعلة خفية من علل النفس، لابد أن يفطن لها طالب العلم قبل أن تنكر، لابد أن تتروى وأن تنظر للمآلات. ولذلك أقص عليكم، ونحن الهدف من تلك الدورات هو نوع من أنواع التربية إضافة للمادة العلمية. وطبعا المواقف الدعوية التي نواجهها بتعلم الطلبة الكثير والكثير من الحكمة. فمن ذلك أذكر أنني بعد أن فرغت من الصلاة يوما، إذا بمشكلة تدور بين شاب صغير السن قريب من 16 من السنوات مع رجل مسن يعد هذا الولد حفيدا من أحفاده، يعني تجاوز 60 من عمره، وإذا بهذا الرجل المسن يسب هذا الولد بالأم وبالأب داخل المسجد، فانتبهت مسرعا واحتضنت هذا الرجل الكبير رحمه الله تعالى، لقد مات الآن، وسألت ما السبب يا حاج، ليه كده، في إيه اللي حصل؟ قال لي الولد ده بعد ما حضرتك سلمت من الصلاة، فأنا بقول للي جنبي حرما، لقيته راح مكشر لي وقال لي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يا ربي يا ربي. طب استريح يا عم الحاج الله يبارك فيك. قبلت الرجل في رأسي وطبطبت عليه، وحبيتنا هدأ، ورحت للشاب خدته على جنبك، السلام عليكم. عليكم السلام. ولسه الولد غضبان ومكشر لي تكشيره غريبه. قلت له يا ولدي ماذا صنعت؟ قال لي مش بدعه. قلت له بس انتظر، لا تتعجل بالحكم. ومن ادراك انها بدعه؟ هذا سؤال. وما حد البدعه عندك؟ هذا سؤال اخر. قلت يا ولدي اذا كنت تعتقد ان فعله بدعه، اذا انت كمن وقعت في البدعه. قال كيف؟ قلت خالفت هدي نبيك. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا الرجل كبير سن، أنت أسأت الأدب معه، كشرت في وشه، خطبته بسوء أدب وبارتفاع صوت، إذن أنت مبتدع. معرفش يرد. قلت له طيب يا ولدي سأخبرك أمرا لابد أن تتعلمه. يا ولدي الأمر المعروف والنهي عن المنكر له قواعد، من قواعده وضوابطه أن تكون عالما، وأن تكون عادلا، وأن تكون رفيقا. إن فقدت واحدة لا تصلح للأمر ولا للنهي. عالما تبقى على علم ما هو المعروف وما هو المنكر، والمعروف والمنكر يعرفان عن طريق الوحي، يعرفان عن طريق الشرع. فما اعتبره الشرع معروفا فهو المعروف، وما اعتبره الشرع منكرا فهو المنكر. يبقى لازم العلم، ومن العلم أن تنظر للمآل. إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أشد يحرم، كما حدث الآن معك، أردت أن تنكر منكرا في زعمك فترتب عليه السب واللعن في المسجد، وجررت السب واللعن لوالديك. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والدي يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وأنت عندما أسأت الأدب مع كبير السن أمام الناس في ملأ، ووقعت في نوع الفضيحة لا النصيحة، جلبت السب لوالديه، هذه أخرى. إذن كان يحرم عليك أن تفعل لو كنت عالما ما فعلت. لو كنت تنظر للمآلات ما تجرأت. كان ممكن تأتي للشيخ الإمام اللي بيكلمك الآن وتقول له: يا شيخنا في كذا كذا بيحدث في المسجد، ممكن الشيخ يعالج برفق وبحكمة. قلت له: ثم إن طريقة التغيير تحتاج إلى حكمة. مثلا لو أردت أن تغير قبل أن تقول بدعة، علم السنة. كان من المناسب مثلا لو معاك زجاجة العطر بتاعتك، أول ما تسلم تروح مسلم على الرجل السلام عليكم وتعطره في إيديه وتبتسم له بسمة جميلة فتحت القلب، وتقول له: يا عم الحاج ربنا يحفظك ويبارك فيك، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا بعد أن نسلم من الفريضة أن نستغفر الله ثلاثا، نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نوحد الله ثم نسبح الله 33، نحمد 33، نكبر 33، تمام 100 نقول: لا إله إلا الله. اقرأ المعوذات والإخلاص، اقرأ آية الكرسي. وبعد ذلك يا عم الحج إن أردت أن تسلم على من بجوارك سلم ولا حرج، ولكن لا تجعلها عادة عقب كل صلاة، لأن المخالفة إن اتخذت عادة، يعني مخالفة السنة إذا اتخذت عادة، أوقعتنا فيما يسمى بالبدعة الإضافية. وكذلك الدعاء حرما، ده دعاء لا بأس ولا حرج إن قاله مرة أو مرات، لكن لا يجعله عادة دبر كل صلاة. لو فعلت هذا لقبل منك الرجل، ولربما أصبح معلما لغيره بعد ذلك وقال: كنا لنفهم السنة، وجزى الله خيرا هذا الشاب الجميل الذي علمني السنة في يوم كذا وكذا. هكذا يكون يا ولد الأمر والنهي، وهكذا تكون الدعوة إلى الله تعالى. فلابد أن نراعي حال المدعوين، فقبل أن تقول بدعة علم الناس السنة، وعندما تنكر البدعة انكر بأدب الإنكار، ولابد أن تتخذ الوسيلة المناسبة، لأن الله تعالى علمنا ذلك فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والرجل من العوام وعامهم الناس البسطاء لا يقصدون البدعة ولا يعرفونها، لكنه اعتاد على ذلك ولم يعلمه معلم، فكان عليك أن تقوم بدور المعلم برفق ولين وهكذا. إذن هذه المواقف تعلمنا الفارق بين الجاهل وبين صاحب العلم، فلابد أن نتروى، لابد أن ننظر للمآلات، لابد أن نكون فينا رفق وفينا العدل إذا أردنا أن ننصح للناس، وفارق بين الفضيحة وبين النصيحة. فلابد أن ندرس هذه الجوانب دراسة وافية حتى نكون على بينة من الأمر. هنا بادروا بالإنكار على عبد الله بن عباس لأنه يلبس أفخر الثياب، فقال لهم معلما: ما تعبون من ذلك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فقالوا: ما جاء بك؟ شوف سوء الأدب. قلت: جئت من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. وكأنه يريد أن يلفت انتباههم. الصحابة هم تلامذة النبي، هم حملة وحي السماء إلينا، وهم أعلم الخلق بالحق، وأنتم ليس فيكم منهم أحد. وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله أي بتفسيره، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، كأن القضية قضية حزبية قبلية. انظر إلى جهلهم. واستدلوا بالآية في غير موضعها، فقالوا: فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. أنزلوا الآية التي نزلت في المشركين من قريش على ابن عباس حبر الأمة وعالمه، سبحان الله. وهذا الاستدلال في غير مكانه، فإن هذه الآية نزلت في الكفار المعاندين، فأنزل هذا الخارجي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلها على علي وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فقال بعضهم: بلى فلنكلمهم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ يعني على علي بن أبي طالب، ما الذي أغضبكم منه؟ قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ انظروا كيف يكون أسلوب المناظرة والمناقشة، فهذا أجمل مثال للمناقشة مع أهل البدع. قالوا: حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قال: فإنه قاتل، يعني أهل الشام، فلم يسب ولم يغنم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخوارج من ضيق أفهامهم كانوا يعتقدون لا يحصل القتال إلا مع الكفار، مع أن الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. فأمر بمقاتلة الباغية مع أنه وصفهم بأنهم مؤمنون. انظروا إلى العلم. يقول: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين محل قتالهم، يعني لا يجوز أن يقاتلهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قال: وما لنا لا نرجع. وهذا يدل على الصدق عندهم، لكن الصدق إذا لم يكن بعلم يكون صاحبه مارقا والعياذ بالله، ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في من دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب؟ يعني أرنب قتله الحج أثناء الإحرام، ثمنه ربع درهم، وفي بضع امرأة. قالوا: بلى هذا أفضل، يعني تحكيم الرجال في دماء المسلمين أفضل. قال: أخرجتم من هذه، يعني انتهيتم من هذه الحجة؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ يعني حصل القتل في موقعة الجمل، أتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله تعالى قال: وأزواجه أمهاتهم. فأنتم ترددون بين ضلالتين، أخرجتم من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو المفاوض يوم الحديبية، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك يا علي، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. قال: فرجع منهم 2000 وبقيت بقيتهم، فخرجوا وقتلوا أجمعين. هذه مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الفرقة الضالة المنحرفة وهم الخوارج. فلما نظرهم ابن عباس وكلمهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وقاموا يغيرون على سرح المسلمين، واجتمعوا في مكان يسمى النهروان، فخرج عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بقتالهم، لأن فيه تصديقا لكلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقتلوهم أجمعين ولم يبق إلا القليل منهم. تعالوا لنرى بعض آراء الخوارج. أولا، أنهم يكفرون الصحابة وعامة المسلمين، لأنهم يكفرون بالمعصية بالكبير. ثانيا، أنهم أنكروا شرط القرشية في الإمامة. ثالثا، أنهم كفروا مرتكب الكبيرة، ورتبوا على تكفيرهم لغيرهم المولاة والمعاداة، وقسموا الناس إلى قسمين: دار الإسلام والمقصود به جماعتهم، ودار الكفر والمقصود به بقية المسلمين وبقية الأرض جميعا. وهذا المبدأ ما زال مستمرا مع الخوارج، وهذه قضية خطيرة. ودائما أبدا يدعون إلى العزلة الشعورية والمكانية، تجدهم يهجرون المساجد، يهجرون الجمع والجماعات، كما كان منذ عهد قريب في بلاد المسلمين التكفير والهجرة الذين ينهجون نهج الخوارج. أيضا من آرائهم خروجهم على السلطان المسلم القائم بأمر الله سبحانه وتعالى بغير وجه حق وتكفيره. أيضا من معتقداتهم التكفير بالطريقة العشوائية، هي سمة من سماتهم، لدرجة أن أحد القواد الذين قاتلوهم هو المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، كان إذا أراد تفريقهم، وكان هذا الرجل داهية في القتال، يأتي ويضع مسائل في أوراق ثم يربطها على السهام فيرميها حتى تنزل بساحتهم، فإذا رأوا السهم تعجبوا أن فيه ورقة، ففتحوا هذه الأوراق فوجدوا مسائل، فتناقشوا فاختلفوا، فكفر بعضهم بعضا فافترقوا، وهكذا استطاع أن يمزقهم رحمه الله. فالتكفير العشوائي سمة من سماتهم، وهو دليل على ضلالهم. وسبب ضلال الخوارج عدم فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. وبعد أن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الخوارج، بقي البعض منهم وبقي فكرهم موجودا، فانقسموا إلى طوائف، ومن طوائفهم الأزارقة، وهم أتباع نافع ابن الأزرق الحنفي، وهذه أيضا فرقة ضالة من فرق الخوارج، وأيضا النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي، والصفرية أو الصفرية ويسمون بذلك من كثرة العبادة صاروا صفر الوجوه، ولم يبق من هؤلاء أحد، ولم يبق من الخوارج إلا طائفتان. الطائفة الأولى الإباضية أو الأباضية، ودول موجودون في دولة عمان، هذا الفكر وفكر الخوارج. الطائفة الثانية جماعة التكفير، وكما ذكرنا هذه كانت موجودة في مصر، جماعة الهجرة والتكفير إلى آخره، وفي بعض البلاد. أما الإباضية فهم أتباع عبد الله بن أباض، وهم طائفة أقل غلوا من الخوارج الأوائل، وأرادوا أن يتنصلوا من الانتساب إليهم، وإن كانوا يقرون ببعض مقالاتهم، وهم الآن موجودون ولهم دولة في عمان، ولهم جماعات موجودة في الجزائر وفي زنجبار، وفي التاريخ الإسلامي وجدت لهم دول في شمال أفريقيا، وفقيه عمان المسمى أحمد الخليلي يمثل منهج الإباضية، وألف كتابا أسماه الحق الدامغ، وهذا الكتاب بناه على ثلاث مسائل: أولا الفاسق ومرتكب الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة، بينما في الدنيا يمكن أن يطلق عليه كافر، ولكنهم لا يرتبون عليه أحكام الكفر في الدنيا، أما في الآخرة فقد وافقوا الخوارج الأوائل والمعتزلة بأنه مخلد في النار. ثانيا أنكروا الشفاعة يوم القيامة، أي أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم عندهم مخلدون في النار، أما بالنسبة للشفاعة العظمى العامة وهي المقام المحمود فلا ينكرونها. الباب الثالث في كتابي هذا في صفات الله على مذهب المعتزلة، يقولون إن الصفات هي الذات، وهذا في الحقيقة إنكار للصفات، ولهذا يوافقون المعتزلة في معنى الاستواء أنه بمعنى استولى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك من ضمن المسائل اللي ضمنها الكتاب أن هذا الفكر ينكر رؤية الله يوم القيامة، ويؤولون قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون أن ناظرة هنا بمعنى منتظرة، وأن الناس لا يرون الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. أيضا يقولون بخلق القرآن، وبعضهم يوافق الأشاعرة في قولهم أنه قديم. أيضا في مسائل القدر على مذهب الأشاعرة يقولون بالجبر، كذلك ينكرون شرط القرشية في الإمامة. وعلى هذا فإن الإباضية فرقة ضالة منحرفة عن منهج أهل الحق. وأما الطائفة الثانية جماعات التكفير، أول ما نشأت في مصر على يد رجل يسمى شكري مصطفى، وكفروا الناس، فهم يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، وبنوا ذلك على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، والحقيقة أن معنى هذه القاعدة الحقيقي أن من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر، لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولم يتضع عند كثير من المسلمين كفره فلا يجوز تكفيره، لأن تكفير المعين من المسلمين لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، لأنه حكم شرعي فلا يخضع للأهواء، ولكن لابد من الدليل الشرعي، فالإسراع في تكفير المعين بلا ضوابط فيه إسراف ومخالفة لنصوص الشرع، فإن التأول باب معروف من أبواب العذر، ولهذا لم يكفر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه الصحابي، مع أنه وقع في مظاهره كفر لوجود التأول الذي كان لديه، وهو أنه محب لله ومحب للرسول ومن أهل بدر، لكنه أراد أن يكون له يد عند قريش حتى لا يقتلوا أهله فتأول، فقال النبي لعمر دعه إنه شهد بدرا، وإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن جماعات التكفير والهجرة كفروا عموم المسلمين وجعلوا الدنيا جميعا دار حرب إلا مجموعتهم. وجماعات التكفير ليسوا على مستوى واحد في التكفير، فبعضهم يكفر المسلمين جميعا، وبعضهم يرى أن الأصل في المسلمين الكفر حتى يتبين عنده أنه مسلم، ولهذا بعضهم لجأ إلى العزلة وهجر المساجد، وهذه عقيدة باطلة لأن ثبوت الإسلام للإنسان يثبت بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك هنا أحذر طلبة العلم، لا تقصروا في الجمع والجماعات، لأن بعض من ينتسبون للعلم للأسف علموا طلاب العلم هجر الجماعات في المساجد حتى يعكفوا بجواره في البث المباشر ليل ونهار، وجعل لهم مبنى يدرس فيه وتركوا الجماعات في المساجد، ودي مشكلة خطيرة وآفة خطيرة جدا ننتبه لها. تقول أمنا عائشة: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ويقول سفيان الثوري: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد متوضئ أنتظر النداء. هكذا كانوا رضي الله عنهم. فاحذروا عزلة الجماعات، احذروا البعد عن المساجد، لأن الجماعة واجبة على الرجال دون النساء. فلجوا إلى هجر المساجد، وهذه عقيدة باطلة، لأن ثبوت الإسلام للإنسان يثبت بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وباستمراره على العمل. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله وصلى مع المسلمين وأكل ذبيحتهم واستقبل قبلتهم، فهذا حاله أنه مسلم حتى يتبين كفره بالدليل القاطع. فالذي ينبغي التبيين فيه ألا ينقل المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إلا بيقين، لأن الإسلام ثبت له بيقين فلا يجوز أن ينقل عنه إلا بيقين. فعلى الإنسان أن ينضبط في هذا الباب ويكون أشد حذرا في مسائل التكفير. وكما يقولون: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وهذا لا يعني أن الكافر الذي وقع في الكفر الحقيقي بضوابطه لا يكفر، بل يجب أن يكفر. وعلى هذا فينبغي أن نفهم في مسائل التكفير أن التكفير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كفر النوع وهو أقسام: كفر القول، وهو أن يقال هذا القول كفر، مثل سب الله تعالى وسب الرسول. ثانيا كفر العمل، مثل الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لغير الله وسن القوانين الوضعية ونحو ذلك. ثالثا كفر الإرادة، مثل محبة غير الله أو الخوف من غير الله أو تولي الكافرين وإعانتهم على المؤمنين. هذا يسمى عند العلماء كفر النوع، وهو مجمع عليه عند العلماء إلا في مسائل يسيرة ومحددة اختلفوا فيها. القسم الثاني هو تكفير المعين، يعني كفر النوع ده بنسميه الكفر المطلق، حكم تارك الصلاة كافر. نيجي بقى للمعين: محمد ما بيصليش، ما قدرش أكفره إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع، وده النوع الثاني القسم الثاني وهو كفر المعين، كأن يقال فلان ابن فلان أو خالد أو علي أو أي شخص من الأشخاص كافر، وهذا لا يصح أن يكفر إلا إذا توفرت فيه شروط الكفر وانتفت عنه الموانع. والشروط هي العلم والقصد والاختيار والتأويل. يبقى الموانع النقيض، يعني جاهل ما ينفعش أكفره بجهله لأنه معذور بالجهل، بشرط أن يكون الجهل كسبيا، يعني العلم أمامه الذي قصر في الطلب. يبقى الجهل من الأعذار ومن الموانع. إيه كمان عندي من الشروط؟ القصد. يبقى من الموانع الخطأ، كما قال صاحب الدابة التي فقدها عليه الطعام وعليها الطعام والشراب ثم وجدها بعد أن أيس منها من شدة الفرح، قال: اللهم إنك عبدي وأنا ربك. النبي قال أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ مانع. إيه كمان؟ قال الاختيار. يبقى المانع الإكراه، كما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما قال كلمة الكفر تحت وطأة التعذيب مكرها، فلما سأله النبي كيف حال قلبك قال مطمئن بالإيمان، قال إن عاد فعد، ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه من الموانع. التأويل يبقى في وجود شبهة، ده المانع، لابد أن نزيل الشبهة أولا، وهذا يكون لأهل العلم من الراسخين أهل الحل والعقل، هم الذين يقومون بإقامة الحجج وبيان المحجة. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، واحتسبوا هذه الأوقات عند ربكم، فالمرء لا يدري أي الأعمال فيها النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.